إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحديث الذي يلي حديث التلقي والسمسرة هو حديث خرج بن عن عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. وسبب ورود هذا الحديث أن رجلا امتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده إليه، فقال: يا رسول الله، قد استغل غلام. فبين أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقوله: الخراج للضمان. الخراج المراد به هي المنفعة والغلة والكراء والدخل. قوله الخراج بالضمان، هنا اختلفوا في الباء، هل الباء هذه هي باء سببية أم الباء هنا المراد به باء المقابلة. باء المقابلة هي التي تدخل على الأعواض، كأن تقول مثلا: قابلت إحسانه بضعف، فالباء هنا باء المقابلة، أو هذه بتلك، أي الباء تكون هنا باء المقابلة، أي أن الإحسان قابل إحسانه والعمل قابل عمله. أما باء السببية أن تكون بسبب، لهذا اختلفوا بين مور المعتفي قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالباء عند أهل السنة أنها باء سببية، أي بسبب أعماله. أما عند المعتزلة ومن وافقهم أن الباء هنا باء المقابلة، أي أنه لا يدخل بعمله وإنما في مقابلة فضل الله عليه. والصحيح أن هذا هنا هي باء السببية وليست باء المقابلة. أما في الخراج والضمان فقلت اختلفوا في الباء، من قال أن باء هنا باء السببية، قال المراد بالخراج بالضمان أي منافع الخراج تستحق بسبب الضمان. ومن رأى أن باء المقابلة قال منافع الخراج التي تكون بحوزة المشتري بعد ما تم القبض تكون في مقابلة ضمانه له، فيكون الباء، فيكون المراد بالباء هنا باء المقابلة. ها هنا بين باء المقابلة وباء السببية يمكن أن تكون ثمرة الخلاف بينهما في من جهتين. الجهة الأولى تتمثل في أنه إذا قلنا أن الباء سببية يترتب عليه أن يكون الضمان، أي يكون مقدار الضمان، يكون مقدار الخراج مساويا لمقدار الضمان بخلاف المقابل. أما إذا اعتبرنا أن اعتبرنا الناحية الثانية، وهي أننا إذا قلنا باء السببية لكان يلزم من ذلك أن يكون الضمان هو علة الخراج، بمعنى أن استحقاق الخراج بسبب الضمان، فيكون الضمان هو علة، بخلاف من قال أنه باء المقابلة فلا يلزم أن يكون علة، بل قد يكون الملك هو علة الخراج. وستعرفون بعد حين الخلاف بين الأحناف والجمهور، الأحناف الذين قالوا أن أن علة استحقاق الحراك إنما هو الضمان، فجعلوا الغاصب منافع المغصوب للغاصب لأنه أشد ضمانا من غيره. بالتالي قالوا أنه لما كان الضمان هو سبب الخراج فيجوز للغاصب أن يأخذ منافعه. فإذا سبب أو ثمرة الخلاف التي تنجم عن الباها هنا لها أهميتها. ثم نأتي بعد ذلك إلى الفوائد والأحكام التي تترتب على هذا الحديث. وقبل ذلك كان الأولى أن نذكر ترجمة لعائشة رضي الله عنها. هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، ولدت بعد 3 سنوات من المبعث، وتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. هي بنت 6 سنين مكتملة داخلة في 7، ثم دخل بها في وهي بنت 9 سنين وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة، وعاشت بعد 40 سنة وتوفيت سنة 57 من الهجرة في زمن خلافة معاوية بن أبي سفيان. كان أبو هريرة صلى عليها ودفنت في البقيع وقبرها معروف إلى اليوم. ولها مناقب وخصائص، من أخص مناقبها محبته صلى الله عليه وسلم لها، أنها زوجه في الدنيا والآخرة، وأن القرآن نزل في عذرها وبراءتها، وأن الوحي كان ينزل في بيتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها، وأمور أخرى. وهي تعد من أفقه النساء المسلمين، بل هي أفقههم على الإطلاق. ثم ولها في الحديث جملة من الحديث أو جملة من المرويات تبلغ 2210 حديث أو 10 و200 و2000 حديثا. هذا بخصوص ترجمة لراوي هذا الحديث وهو حديث الخراج. الفوائد والأحكام التي يمكن أن نأخذها من الحديث السابق تترتب على النحو التالي. أولا، القول الخراج بالضمان يعني الذي يضمن الأصل عليه أن يمتلك غلته، الذي يضمن الأصل يمتلك غلته أي يستحق هذه الغلة. وظاهر الحديث أنه يستغل هذه الغلة، سواء كانت هذه الغلة تتمثل في الفوائد الأصلية أو في الفوائد الفرعية، كلاهما. لأن الأصل عندما يقال الخراج عند اللغة هو كل ما خرج من الشيء، وكل ما خرج من الشيء يدخل فيه الفوائد الأصلية والفوائد الأخرى الفرعية. أيضا من سبب ورود الحديث أن رجلا امتاع غلام فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فرده على صاحبه، فخاصمه النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه. يعني أنه يستفاد من هذا الحديث أن الذي يجد العيب ويعلم به، يعني أن المشتري إن وجد عيبا وعلم به صح له أن يرد بخيار العيب ذلك المبيع، سواء كان المشتري عفوا سواء كان البائع عالما بالعيب أو جاهلا بالعيب. وذلك العيب إنما يعرف إما عن طريق أهل الخبرة وأهل الاختصاص بمعرفة العيوب، أو أنه عيب متعارف عرفا، متعارف عليه عرفا. الحديث من جهات أخرى أنه يرد ظاهر أنه يرد هذه هذا الشيء المبيع الذي اقترن بالعيب على سبيل الفور كما ذهب إليه الشافعي أخذا بالفاء الذي تفيد الترتيب بدون التعقيب بدون تراخ لقوله صلى الله عليه وسلم لقول سبب ورود الحديث حيث قال فخاصم النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه. فإلى هذا ذهبت الشافعية إلى أنه إن تأخر عن رد المبيع فيسقط خياره ولا يستطيع أن يطالب به وإنما يطالب فقط بتعويض عن العيب الذي اقترن به خلافا للجمهور كما عرفنا في باب المصرات أنه إنما عندهم النظر إلى معنى الخيار وهو دفع ضرر متحقق. دفع ضرر متحقق قد يحتاج إلى وقت أطول فأسوة بالمصرات وأسوة بالقصاص وغير ذلك من الأمور التي يدل أو تدل على أنه لا يلزم في الخيار أن يكون فوريا بل يصح أن يكون متراخيا. دائما في سبب ورود هذا الحديث أننا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار عفوا جعل الخراج ومنافع الخراج مقابل مقابل ضمانه للأصل أو بسبب ضمانه للأصل وهنا اختلف العلماء في ذلك. فالجمهور العلماء قالوا أن المشتري كان مالكا فيكون عين الملك هي علة الأخذ الخراج بينما الإمام أبو حنيفة يرى أن الضمان هو سبب لأخذ هذه ولهذا يختلفون بعد ذلك في منافع وزوائد الغصب. هل زوائد الغصب ومنافع الغصب هي للغاصب أم هي تعود للمغصوب؟ من رأى أن الضمان هو علة أخذ هذه المنافع قال بما ذكرنا آنف ومن رأى غير ذلك قال غير ذلك. والصحيح في ذلك أن الغاصب يجوز له أن يأخذه هذه المنافع الغصب لأن يده يد عدوان والحديث إنما ذكر الخراج بالضمان في خصوص سبب وهو كون الرجل الذي اشترى ذلك المال أصبح مالكا له فإنما ذكر العموم وهو قوله الخراج بالضمان بألف اللام التي تفيد العموم فلا عبرة بهذا العموم وإنما العبرة بخصوص السبب وهو الملكية فلا يصح أن يعمم الحكم على سائر الجهات بما فيها الغصب. على الأساس يقال أن الحديث العبرة في إنما هو بخصوص سبب وهو الملكية أي ملكية الشيء الذي انتقل من بائع المشتري وأن الغاصب يده يد عدوان وليست يده يد أمانة وبالتالي لا يمكن أن يلحق الغاصب لأخذ منافع المغصوب بالمشتري ويقاس عليه لأن المشتري مالك للعين عين المبيع بينما الغاصب ليس مالكا لهذه العين. الحديث أيضا من جهة أخرى في قوله لما خاصم النبي صلى الله عليه وسلم عليه جاء جاء البائع فاستغرب الحكم فقال يا رسول الله قد استغل غلام يعني الفترة التي ابتاع فيها هذا الغلام استغله مشتري استغله المشتري. هنا أدب من حيث أن المفتي إذا سئل عن مسألتين ورأى استغراب من المستفتي أو من المحكوم عليه في المسألة في مسألة من المسائل سواء كانت قضائية أو فيما يخص الفتوى فعليه أن يزيل استغرابه ولربما تساؤله في المسألة. بين النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة قال القرار في مقابلة الضمان بين له أن لا تستحق هذه المنافع لأنه إن تلفت هذا الشيء المبيع يتلف على صاحبه أي هو الذي يتحمل تبعة التلف فيكون من حقه أن يأخذ هذه المنافع. أيضا هذه الصيغة وهي القرار الضمان تعد من جوامع كلمة الحديث صلى الله عليه وسلم قاعدة فقهية تجدون في القواعد الفقهية قاعدة الخراج بالضمان وقاعدة لا ضرر ولا ضرار وقواعد أخرى. هي هذه القواعد للنظر إلى كون صيغة موجزة فأجراها الفقهاء مجرى القواعد، لكن تختلف القواعد الفقهية هذه مع غيرها، ذلك لأن هذه القواعد الفقهية يمكن أن تستنبط بها الأحكام وتصدر بها الفتوى ويقضى بها في مجالس القضاء لأنها في ذاتها هي أحاديث نبوية، هي أدلة شرعية يصدر بها الفتوى ويعمل بها إلى آخره، بخلاف القواعد الفقهية الأخرى ليست لها حجية في ذاتها. والمعنى الذي يتضمنه الحديث الخراج بالضمان هو نفس المعنى الذي تتضمنه بعض القواعد الفقهية المتمثلة في الغرم مقابل الغن، الغرم في مقابلة أو في مقابل الغن، والنعمة بقدر النعمة والنعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة. هذه القواعد لها مدلول واحد، لها معنى واحد، فإذا عبر عن الخراج بالضمان هو نفس تعبير الغرم بالغرم وهو نفس تعبير النعمة بقدر النعمة والنقمة والنقمة بقدر النعمة. هذه فوائد الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من الحديث السابق، أما فقه الحديث فيتمثل في ما العلماء في الفوائد المترتبة على أصل المبيع من حيث استحقاق المشتري لها، العلماء في ذلك يفرقون بين الفوائد الأصلية غير متميزة والفوائد المنفصلة المتميزة. في المنفصلة يقسمون بين الفوائد الفرعية والفوائد المنفصلة الأصلية. لا خلاف بين أهل العلم في الفوائد المتصلة غير متميزة، لا خلاف بينهم، لأنها تعد هذه الفوائد متصلة بحيث أنه لا يستطيع إرجاع المبيع إلا بها، إذ لو أرجع المبيع وأزالها لظهر فيها النقص وظهر فيها العيب. ويمثلون بمثلا الحمل قبل الوضع بالنسبة للشاة مثلا أو البقرة أو ما إلى ذلك، ويمثلون بثمرة قبل التأبير، ويمثلون بالسمن وبتعلم صنعة. إذا علمه صنعة لا يستطيع أن يأخذ الصنعة، لأن الصنعة موجودة في ذلك الغلام الذي اشتراه مثلا، أو السمن لا يستطيع إنقاصه منه إلى آخره. هذه أمور تسمى بالفوائد المتصلة غير متميزة، هي التي تتولد عن الأصل ولكنها لا يستطيع أن تتفكك عنه، لأنها تعد شيء واحد. فإن أرجع بالعيب يجب أن يرجعها تماما. فإن انتقص منها أو أخذ هذا الفائدة أو استفاد من هذه الفائدة، يعد هذا المبيع اختل فيه جزء منه، فيمتنع الرد، ولا يستطيع المشتري أن يطالب إلا بإيه؟ إلا بتعويض عن العيب الذي وجده في الشيء المبيع، وليس له أن يعمل بخيار العيب بالنظر إلى كون اختل فيه جزء منه ونقص فيه جزء منه. أما الفوائد الأخرى والفوائد المنفصلة المتميزة، هذه تنقسم إلى قسمين: فوائد فرعية وفوائد أصلية. فوائد الفرعية تتمثل في الأشياء التي هي غالب أشياء يعني معنوية، مثلا الكراء والدخل وما إلى ذلك، أو الحمل على شيء أو الركوب عليه إلى آخره. يعني كلها منافع تعد منافع فرعية أو فوائد فرعية. الفوائد الأصلية التي تظهر غالبا كالثمرة بعد التأبير والشاة أو الوضع بعد الوضع الولد بعد الوضع، كل هذه تعد فوائد أصلية. العلماء يختلفون فيها، فمع علي الشافعية والحنابلة المشتري كل هذه الفوائد، سواء كانت هذه الفوائد فوائد منفصلة، سواء كانت هذه الفوائد أصلية أو كانت هذه الفوائد فرعية، فهي تستحق جميعا لضامن الأصل ومالك ذلك الأصل أيضا، حتى يقيد أحسن الأصل أن يقال ضامن الأصل ومالك الأصل حتى لا يدخل فيه الغاصب. وعلى هذا الأساس، فمن ضمن الأصل وكان مالكا له استحق هذه الفوائد جميعا، سواء كانت فوائد أصلية أو كانت فوائد فرعية، عملا بالعموم الوارد في الحديث الخراج بالضمان. ومعنى الخراج عندهم أخذوه من اللغة التي تفيد أن الخراج المراد منه كل ما خرج من الشيء، ولا شك أن الثمرة والولد بعد الوضع وما إلى ذلك فضلا عن الفوائد الفرعية، لأنهم يتفقون جميعا عن الفوائد الفرعية أنها للمشتري، لكن يختلفون في الفوائد الأصلية هذه. كما ذكرت آنفا، المذهب الأول يتمثل في الشافعي والحنابلة، يقودون من الحديث أنه عام شامل للفوائد الأصلية والفوائد الفرعية.
عملا بما بالمعنى اللغوي عندهم كما قلت آنفا، فهو أن الخراج مراد به كل ما يخرج من الشيء. أما بعض العلماء ذكرهم كل من الصنعاني والشوكاني، الأصلية الفرعية، لكن الفوائد الأصلية لا يصح له إلا أن يردها مع الأصل، وليس له أن يمتلكها فإن تلفت فيمتنع الرد أصلا، وليس له في ذلك خيار عين. وعلة في ذلك أنهم رأوا الفرق بين الفوائد الفرعية التي يمتلكها، لأنه الفوائد الفرعية لا تقوم عليه، وإنما حملوا الحديث على هذا الوجه لأنهم عندهم الحديث هذا الخراج بالضمان يجب حمله على معنى وهو الفوائد الفرعية، لأن الخراج عندهم في اللغة لا يطلق إلا على هذا، لا يطلق إلا على الفوائد الفرعية ولا يطلق على الفوائد الأصلية. هذا من جهة، ومن جهة ثانية من المعقول استدل بكون أن النماء الحادث، يعني الفوائد الأصلية التي نتجت عن أصل المبيع، وذاك الأصل المبيع سببه العقل أي موجبه العقل، فينبغي عليه أنه إن رد ذلك الأصل الذي موجبه العقل يجب عليه أن يرد معه الفوائد الأصلية، أما إذا تلفت فيمتنع الرد أصلا، ويحتفظ بالفوائد الفرعية الأصلية له المشتري، وإنما هو مطالب يعني البائع بالتعويض. يقال بأن المذهب الأول من حيث النظر إلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم الخراج من الضمان أنه وجيه من حيث هو، لأنه القول الخراج بالضمان إذا اعتبرنا أنه كل ما خرج من شيء يعد خراجا كان، والحال هذه يدخل فيه الفوائد الفرعية والفوائد الأصلية، غير أنه كما قلت يعكر عليه جهتين. الجهة الأولى في سبب ورود الحديث، إنما ورد الحديث بالفوائد الفرعية بقوله استغل غلامي، أي استغل وأخذ حاصله ومنفعته، وهذا ليس من الفوائد الأصلية وإنما هو من الفوائد الفرعية. والأمر الثاني ما نقل عن بعض العلماء أنهم اعتبروا الخراج قاصرا على الفوائد الفرعية من الناحية اللغوية، قالوا أنه مراد بالخراج هنا هو الدخل والكراء وما إلى ذلك، يعني الفوائد الفرعية دون الأصلية، وإلى هذا ذكر ابن القيم، وذكر أيضا لكن لا يلزم أن يكون غير شامل بالفوائد الأصلية، أنه إنما جاءت القصة وجاءت الحادثة على هذا النحو بخصوص الفائدة الأصلية، وتعقب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بالبيان بأن الخراج بالضمان كان موافقا لهذا، ولا يلزم أن لا تدخل الفوائد الأصلية. وأن الناحية أما الناحية اللغوية فقد اختلف فيها أهل اللغة ما المراد بالخراج، بعضهم حصره في الفوائد الفرعية وبعضهم عممه على كل ما يخرج من الشيء واعتبره خراجا. وظاهر أنه إذا كان ولا بد أن يؤخذ بأي منحى لغوي هذا ولا ذاك، فالأقرب إلى الصواب أن يقال أن كل ما خرج من الشيء يعتبر خراجا، لأن الخراج مشتق من الخروج، وكل ما يخرج من الشيء فهو منه، كما اشتق الصعيد من الصعود، فاعتبروا أن كل ما يخرج من الأرض ويصعد فوقها هو صعيد. فكذلك إذا ما نظرنا إلى الخراج مشتق من الخروج، وكل ما يخرج
بسبب العقل الموجود، فكان الواجب عندهم إذا رد الفوائد الأصلية رد معها مع الأصل، لأن التابع عندهم تابع للأصل، فالتابع يأخذ حكم المتبوع يرجع إلى الأصل، وعلى الأساس قالوا أنه يفتح مع الأصل باعتبار أن الفوائد الأصلية هي جزء لا يتجزأ. إذا كانت الفوائد هذه الأصلية تلفت أو استهلكت في هذا الحال يمتنع الرد، ويجب عليه على البائع القرش يدفع تعويضا من عيب. فإذا إنما كان سبب عند الآخرين أن سببه ليس هو العقد، وإنما سببه الملك، أي ما دام ممتلكا له. فكذلك القول أنه لو فرضنا أن سببه العقد لكان هذا النماء يأخذه البائع بسبب الملك، لا البائع. لو قلنا هذا الجواب على إن شئت عليه من جهة أخرى، الذين قالوا أن سببه هو الملك بمعنى الفوائد الأصلية يأخذها مالك الأصل والضامن له هو المشتري. لو قلنا أن سببه هو العقد لا لازم أنه لو لم يكن عقد لأخذه البائع بسبب ماذا؟ بسبب الملك، فكان ملكية هذا كملكية هذا فيأخذه بسبب الملك وليس بسبب العقد. فإذا موجبه إنما هو الملك وليس أن موجبه هو العقد. بالنسبة لسؤال آخر، بالنسبة للغاصب، قلنا أنه غاصب ذكرنا على الهامش ولم يذكره هنا، هو أن العلماء كما قلت آنفا يختلفون في زوائد ومنافع المغصوب، هل هي للغاصب أم ليس للغاصب، وهذا راجع إلى الحديث الخراج بالضمان الباء هنا باء السببية، فيكون الخراج بسبب الضمان ولما كان الغاصب أشد من المالك ضمانا كان أحق بهذه الزوائد وبهذه المنافع. هذا على منظور الأحناف. وقد قوبل هذا الرأي كما قلت أنه ليس المراد بالباء هنا باء السببية، وإنما يعني باء مقابلة، يكون الغن مقابل الغن، فلا بد أن يكون الحديد الخراج بالضمان منصبا على سبب وروده وخصوص السبب. سبب وروده إنما قال عليه الصلاة والسلام خراج بالضمان، قاله للمشتري عندما وجد عيبا، فكان المشتري مالكا للأصل وليس غاصبا له. العبرة إذن بخصوص السبب هذا، لا بعموم اللفظ، يقال عام اللفظ بكل لفظ، بل أولا. أمر ثاني أن الغاصب كما ذكرنا يد عدوان، لا يمكن أن يعطى له هذه الزوائد، ويده ليست يد أمانة واستحقاق كما هو الشأن بالنسبة للمشتري. وعلى الأساس فمن رأى أنه أن من الاستحقاق إنما يكون بسبب الملك، وأن موجبه الملك وليس هو سببه الضمان، قال أنه لا يستحق هذه الزوائد أصلا، ولا يستحق أيضا من منافع المقصود، بخلاف من رأى غير ذلك. والذي يظهر والله أعلم هو تحقيقا إن شئتم للعدل بين الجهد الذي قدمه الغاصب بالعمل بالشيء المغصوب الذي حقق بعد ذلك هذه المنافع وهذه الغلات، من جهة فيه مجهود للغاصب. فالواجب الآن أن يرد الأصل ويرد نصف الثمن، يعني يرد نصف الربح أو نصف الغلة أو نصف تلك المنافع، لأنه أولا هذه المنافع لا نقول يردها كلية، يأخذها كلية لأن الحديد لا يشمله وخرج الضمان، ولا يقال أنه يأخذها كلية لأننا نعتبر أيضا مجهوده الذي قدمه تحقيقا للعدل بين، فمن سرق سرقة مثلا وعمل بالآلة المسروقة وأخذ عليها مالا، فالواجب عليه أن يرد هذه كاملة غير منقوصة، ويرد أيضا نصف ما أنتجه منها. نعم، هذا نصف له أصل عند عمر بن الخطاب، حكم بعض القضايا هكذا، وأفتى شيخ الإسلام تيمية هكذا أيضا في بعض الفتاوى موجودة. وقضاء عمر أظنه بسس على هذا المنهى، بمعنى بسس على جهة العمل الذي عمل به، وإن كان الأصل فيه أنه لا يجوز، كمثلا كعمل فضولي، مثلا عمل فضولي هو مثلا رأى صورة جاره أراد أن يسقط فهدمه وبنى له حائطا، هذا متوقف على صاحب الشيء. أكيد أنه صاحب الشيء الذي بنى يعني بنى بإذنه وتفضل هو ببنائه. فإذا لم يجازيه على العمل الذي عمل به له أن يطالبه بالإخراع بلا سبب، يعني أنه اغتنى، هذا صاحب الشيء اغتنى بصورة موجود بغير سبب، أي افتقر هو واغتنى غيره، يطالبه به مع أنه ليس ملك له، أي لا يلزم منه أنه ليس ملك له، فهو آثم، هذا الذي سابق آثم وممكن أن يتعرض إلى قطع يده، ولكن مجهوده الذي عامل به يأخذ كأنه أجير أو كعامل إلى ذلك، تحقيقا العدل بين عمله وبينك. على نحو ما يقال ما قال أو التفريق بين مثلا مرأة تعمل في اختلاط والرجل يعمل في اختلاط، ايش حكم الاختلاط؟ هذا الأصل في الاختلاط حرام لا يجوز، لكن إذا نظرنا إليه على أساس أنه واقع وكان الأصل فيه صحيح، يعني العمل الذي تعمل هذه المرأة في الاختلاط صحيح في ذاته، يعني مو في خمرة ولا في محرم، يعني فهل المرأة التي تعمل في عمل صحيح بغض النظر عن الاختلاط، هل هذا المال الذي تأخذه صحيح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح، يعني صحيح هذا، لكن مع وجود الاختلاط صحيح وغير صحيح؟ صحيح أيضا، لا يثمر في الأرض أنها آثمة على الفعل وكذا لديك، لكن لا يظلم حقها من ناحية أنها عملت عملا صحيحا، بمعنى أن انشئت الاختلاط ومنهي عنه، مش معنى هذا يعني يجوز، بعدنا في الأمر نريد أن نصل إلى شيء، يعني حتى نبين بين أنه قد يرى شيء أنه غير صحيح، غير صحيح في الجملة أنه آثم وكذا، لكن لا يظلم حق الشخص الذي عمل فيه، يعني المرأة التي عملت مثلا في شيء في الاختلاط أنها آثمة وأنه كذا إلى آخره، لكن عمل المجهود الذي قامت به إن كان صحيحا فلها حق تأخذ حقها من حيث أنها عملت عملا صحيحا. إذا كان أصل مثلا تقول إلا إذا كان مثلا أصل محظوظ فيه، مثلا ما هذا المحظوظ فيه ليس داخل في ركن من الأركان ولا شرط من الشروط، ولا يعني المحظوظ فيه إنما هو اختلاط، هذا الاختلاط خارج عن المنهي عنه، خارج عن ذات العمل. افرض انت مرأة بالاختلاط باعت وشرت، ممكن بيع معك مثلا باطل العمل صحيح؟ صحيح انا افضل عليه، ولكن غاية ما في العمر انه فعل هذا التعب مع الاختلاط غير صحيح. ولو افرض باعت وشرات في خلوة، لا نقول خلوة حرام، لكن هذا الخلوة ما عندهاش علاقة مع أصل البيع، لو فرض دخلت وجدت قرار بشيء، قرار بدين، عند الموسيقية وهو في بيت واحد ما قرر بدين هذا غير ما تعرف يعني خلاص الدين صحيح هو حرام مو قصة على البيت يعني كثير ليس معنى أنه لا يجوز ليس معنى أنه يجوز ذلك نمنعه لكن إن وقع لا يلزم منه بطلان ذلك الفعل يعني وأمثلة ذلك كثيرة أفرض أن إنسان أعطاه مثلا رئيس البلدية قطعة أرض برشوة هل هذه القطعة الأرض التي اشتراها والتي كانت وسيلة الرشوة هل هي مثله أم لا؟ مثله يعني الرشوة هذه الرشوة أعطاها يكون يجوز هو الأول وبعدين ما جزء راح شراها يعني ما راح مثله كان رشوة محرمة ها؟ تنتزع من غيره ما عندوش هذا الملكية أصبح انتفى ركن من الأركان لكن إذا كانت ملكيته إذا كانت قلت ملكية الدولة كان الناس عندهم جاء حق الاستحقاق جاء وجاب رشوة طلع الملك تاعه قبل الملك تاع الجميع أنا الرشوة دي حرام لا شك فيه فراشي ومرتشي لكن بعدين لما طلع أعطاه الأرض هذه أعطاش الأرض باطلة يعني هذه الأركان وشروط وغيرها وقعت عليهم الرشوة وفعلي الحرام ولا كانت بمعزل عن ذلك يعني فاهم نقول فاهم حق الآخرين هو آثم لكن ما نحناش عليه هو آثم ويستحق نار لكن هل الأصل معاملة صحيحة أم لا صحيحة أم لا صحيحة يعني صحيحة ويجوز يبيعها ويجوز يشريها ويجوز يبيعها الإثم إنما وقع على ماذا؟ الإثم وقع على ذات الرشوة والرشوة ما يشتغل في ركن الأركان خارج عن أصل المعاملة في الأرض فهم؟ وقيس على ذلك قيس على ذلك يعني أحببت أن أصل إلى شيء وهو المحرم إذا لم يكن داخلا في أصل التعامل كان خارجا عنه لا يلزم بطلان ذلك العمل ولا ذلك العقد ولا تلك الهبة إلا إذا كان القصد من ذلك لربما الإضرار بالغير أو تفويت مصالحهم أو بذلك العمل مثلا القتل ليرثه ليرث مورثه القاتل لا يرث معاملة بالخلاف المقصود أو الذي طلق زوجته في مرض الموت تقصد منها لئلا ترثه ويعامل بخلاف مقصوده وهو مقصوده عدم اليد سيقال أو الذي يوزع تركته لأنه عنده مثلا غير البنات وما غير وتابعه أولاد أخوه يوزع تركة جميعا قبل وفاته حتى يمنعه من حقه وحقه أن تعالى في المال هذا كله داخل في أصل الشيء مش خارج عن الشيء داخل في أصل ما هذا خارج كما هذا باختبار خارج كل خارج الرشوة خارج عن الأصل وكان التحريم في هذه الأوصاف لكن لم يدخل التحريم في فلو أن كما قال مثال إنسان، فلو أن إنسان باع ملكية لشخص إنسان آخر، مثلا لو إنسان أتى بسلعة من الخارج تحت جيزة ثم بيعت بمزاد عنه، قلنا لا يجوز، قلنا لا يجوز، أخذ هذا المال، وهذا المال ليس ملكا، وضعها على أساس أنه مالك بذلك الشيء، فهنا فقد شرط أو ركن من الأركان وهو الملكية الشيء، فلم يكن ذلك الشخص لا وكيلا ولا نائبا ولا فالفرق بين هذا وذلك. نعم، تم تقصد هذا يطلبون منك القروض بدون حرج. ولا نطلب الخراج ممن يخرجه. هل يجوز الأكل من مال صاحبه رهن من أجله حصول عليه ذهب المال؟ أنا لم أفهم سؤال هذا. هي القضاء لابد أن يكون مبنيا على دليل أبا عمر، لكن لسنا في معرض ذكر هذه الحادثة بدافع حتى هذه بخصوص شيء واحد وهو الحاضر البادي، من ناحية هل البادي ما قال ولا يبيع حاضر البادي بمعنى أيضا لا يشتري له، بمعنى أنه لا يشتري له، الحديث ذكر فقط ولا يبيع حاضر، هل معنى ذلك أنه يجوز أن يشتري له؟ فهنا المعروف كما قلنا آنفا البيع من أسماء الأرباب، فيطلق البيع على الشراء والشراء على البيع، وذكرنا أو شروه بثمن تفصل غرائم محدودة يباعوه، ولبئس ما شروا به أنفسهم يباعوه، ويطلق هذا على هذا وهذا على هذا، وعليه إذا كان المراد من مقصد الشرع هو في قوله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض،
أن هذا يدخل في العموم، بمعنى أنه لا يجوز له أن يبيع له ليحصل الرزق بعضهم من بعض بينه وبين الأهالي، يفهم منه معنى أيضا لا يجوز أن يشتري له ليحصل أيضا الأهالي الرزق بعضهم من بعض. فكان البيع والشراء كلمة جامعة، البيع كلمة جامعة، كما ورد أيضا حديث قال سئل أظن أنس قال وهل يشتري له؟ قال لا، قال قد صدق من المسلمين، قال صدق إنها كلمة جامعة. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.
المحاضرة الموالية للشيخ أبي عبد المعيز محمد علي فركوس.
لا يرهق المشتري ولا يظلم البائع، هذا المراد في التسعير. قوله هو المسعر القابض الباسط، القابض يعني مقتر ضيق، القابض الباسط يعني موسع. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال، بقي واضح. فوائد الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من هذا الحديث، أولا في قول أنس غال السعر في عهد رسول صلى الله عليه وسلم، فقال الناس غال السعر يا رسول الله غال السعر تسعر لنا، يدل على أنه لم يكن هناك سعر سابق يمشون عليه، إذ لو كان كذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما أجابهم على ذلك. فقوله بعد ذلك هو المسعر، هذا استدل به على أن المسعر اسم من أسماء الله الحسنى، وهو غير مذكور في 99، لأنه أولا اقترانه بجملة من الأسماء من أسماء الله، وهو قوله بعد ذلك القابض الباسط والرازق، كل هذه أسماء من أسماء الله الحسنى، لكن هذه معروفة في الآيات في القرآن. أما المساعد غير معروف، وليس معنى أنه يجب أن يكون معروفا حتى يكون اسم من أسماء الله تعالى، لما علم في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرته به في علم الغيب عنك. يعني الأسماء ليست محصورة في 99 اسما، فهي على منزلك. فقول المساعد بمعنى أن الله تعالى هو المساعد بإرادته سبحانه وتعالى، بمعنى أنه بحسب ما يكون في السوق، نظرا أنه قد يختلف أو قد ترتفع الأسعار بسبب قلة الجلب فتزيد الأسعار، وقد تنخفض الأسعار بسبب وجود أو كثرة الجلب، وهو ما يعرف بقانون العرض والطلب. فقوله إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، ثم ذكر بعد ذلك أنه ما يفيد أن التسعير فيه التسعير ممنوع أو حرام بوصفه أو بكونه مظلمة. قال وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة. لما كانت المظلمة، لما وصف هذا الفعل مظلمة، دل ذلك على أن التسعير حرام، أن التسعير لا يجوز. إذ لو كان جائزا لا أجابهم إلى ذلك ولا حدد لهم السعر، ولكن لما قال لهم بعد ذلك وبين لهم كونه مظلمة، فدل ذلك على أنه ممنوع أو حرام، ويدل على حرمته أيضا من حيث كونه حجر على تصرفات الناس، وتصرفات الناس حجر عليهم وتضييق على أموالهم، بحيث أن رضاهم الذي هو الأصل المعتبر الشرع، إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم أو تجارة بذوي الحق،
فهذه إذا اعتبرنا السعر أو التسعير لا يكون الرضا هنا معتبرا، بل يكون مقيدا بما حدده الحاكم أو ولي الأمر بهذا التسعير. فإذا فهم المنع من هذين الجانبين، كونه مظلمة وتتمثل هذه المظلمة الحجر على تصرفات وعلى أموال التجار، بحيث أنه يكون هذا الفعل منافيا لرضاهم كما قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراضي. فالحديث أيضا من جهة أخرى جاء عاما في كل الأحوال، يشمل في ذلك سواء كانت السلع هذه حاضرة في الحال أو كانت مجلوبة أو كانت في زمن الغلاء أو في زمن الرخص، وكذلك يشمل سائر الأقوات سواء كان قوت أدمي أو قوت بهيمة أو سائر الأمتعة والإدامات. وفيه من أراد التخصيص مثل هذه بزمن الغلاء، أو التخصيص بعدم جواز التسعير في زمن أو بقوة الآدمي وقوة البهائم. هذه كلها استنباطات من هذا النص بالنظر إلى المعنى المناسب. لا شك أن المعنى المناسب إذا ما صادمت النصوص الواضحة الصريحة فهو مناسب ملغى، والمناسب الملغى عند أهل الأصول أنه غير معتبر، بالتالي مردود على صاحبه. أيضا يستفاد أنه لما لم يكن نافع، لم يجيز النبي صلى الله عليه وسلم لهم التسعير، دل ذلك على أنه يجوز لهم أن يبيعوا على حد المفهوم أنه يجوز لهم أن يبيعوا بأكثر من السعر، ويجوز لهم أن يبيعوا بأقل بما يبيعه الناس. أرى أن المسألة هذه خلافية، وسنتعرض لمن قال أنه لا يجوز بالاستدلال بواقعة عمر بن الخطاب مع صحابي حافظ بن أبي بلتع. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وإني لأرجو أن أبقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دمي ولا مال، كأنه حذر أو أنه تحذير حقيقي من النبي صلى الله عليه وسلم في الوقوع في مظالم الناس، سواء كانت هذه المظالم تتمثل في النفس أو تتمثل في المال. ولهذا فهم أن الأصل في الدماء تحريم، وأن
الأصل في الأموال التحريم، فلا يجوز أن يتعدى على نفس الغير إلا بنص أو بما شرعه الشرع. وأيضا بالنسبة للأموال الأصل في التحريم إلا إذا كان هناك حقوق على هذه الأموال كعقد زكاة أو غيرها من الحقوق، وإلا فالأصل فيها التحريم. والاعتداء على هذا مظلمة أو ظلم، فالظلم محرم بكل الشرائع وبخصوص شريعتها، ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر الذي رواه مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذا هذه فوائد الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من هذا الحديث. أما فقه الحديث، فهل يجوز التسعير؟ هل يجوز أن يتولى ولي المسلمين أو الحاكم أن يتولى وضع سعر أو ثمن محدد على هذه السلع؟ لا يجوز. في المسألة في ثلاث أقوال: قال يرى أنه لا يجوز ذلك مطلقا وهو مذهب الجمهور. قول آخر يرى أنه يجوز ذلك مطلقا سواء كثرة أو قلة، وهو رواية عن الإمام مالك. وقول آخر وهو ما أفضاه الشيخ ابن تيمية القيم وغيرهما، أنه يجوز في حالة ما إذا كان التسعير ورد على وجه العدل، أي أن يكون فيه كراهة عدل، وهذا جائز، أما الغير جائز هو ما كان على وجه الظلم وهذا ابتداء لحقوق الناس. فإذا في المسألة في ثلاث أقوال في طليعة هذا القول ومذهب القائلين بأنه لا يجوز ذلك مطلقا، واستدلالهم بحديث الباب واضح، حيث أنهم استدلوا بحديث أنس على أساس أنه لا يجوز التسعير لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباطل وإنه إلى آخر الحديث. فلو كان التسعير جائزا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم ولما وصفه بكونه مظلمة، وبالتالي تدل به على أنه لا يجوز التسعير في كل الأحوال. أيضا نظروا من حيث المعنى إلى أن في التسعير وفرضه على التجار أو على الناس يؤدي بطريق أو بآخر إلى ارتفاع الأسعار، ذلك لأن الظلم الذي يقع على الناس ينعكس سلبا على السلع فتختفي، وإذا اختفت السلع يؤدي أيضا بالضرورة إلى غلاء الأسعار وارتفاعها، فيحدث الضرر بسبب التسعير سواء على الفقير أو على الغني، ذلك لأن الفقير لا يستطيع أن يشتريها غالية، أما الغني فيشتريها بغض من فاحش فيحصل الضرر على الناس، والضرر هذا سببه التسعير، وما كان ضررا فالواجب أن يزاد عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس الضرر يزاد أو لا ضرر ولا ضرار، واستنبط منه جملة من القواعد منها الضرر يزاد، فالواجب الحالة هذه أن يزال التسعير باعتباره ضررا مؤديا إلى غلاء وارتفاع الأسعار في نتيجة باختفاء. أيضا من ناحية أخرى في القول بالتسعير يؤدي أيضا إلى نتيجة سلبية أخرى، وهي منافاة هذا التسعير للأصل الذي شرعه الشرع وهو التراضي في التجارة، أي أن التراضي عمل باطني لا يعلم إلا عن طريق الإيجاب والقبول، لكن فرضه من خارج يؤدي إلى حظر هذه التصرفات بحيث تصبح إرادته مقيدة، أي ليس له أن يتعامل وفق إرادته وبموجب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحديث الذي يلي حديث التلقي والسمسرة هو حديث خرج بالظن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. وسبب ورود هذا الحديث أن رجلا امتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده إليه، فقال يا رسول الله قد استغل غلاما، فبين أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقوله الخراج بالضمان. الخراج المراد به هي المنفعة والغلة والكراء والدخل. قوله الخراج بالضمان هنا اختلفوا في الباء، هذه الباء هذه هي باء سببية أم الباء هنا المراد به باء المقابل؟ باء المقابلة هي التي تدخل على الأعواض، كأن تقول مثلا قابلت إحسانه بضعف، فالباء هنا باء المقابلة، أو هذه بتلك، أي الباء تكون هنا باء المقابلة، أي أن
الإحسان قابل إحسانه والعمل قابل عمله. أما السببية أن تكون بسبب، لهذا اختلفوا بين المعتقد في قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالباء عند أهل السنة أنها باء سببية أي بسبب أعمالك، أما عند المعتزلة ومن وافقهم أن الباء هنا باء المقابلة أي أنه لا يدخل بعمله وإنما في مقابلة فضل الله عليه. والصحيح أن هذا الباء هنا هي باء سببية وليست باء المقابلة. أما في الخراج والضمان فقلت اختلفوا في الباء، من قال أن باء هنا باء سببية قال المراد بالخراج بالضمان أي منافع الخراج تستحق بسبب الضمان، ومن رأى أن باء المقابلة قال منافع الخراج التي تكون بحوزة المشتري بعد ما تم القبض تكون في مقابلة ضمانه له، فيكون الباء فيكون المراد بالباء هنا باء المقابلة. ها هنا بين باء المقابلة وباء السببية يمكن أن تكون ثمرة الخلاف بينهما في من جهتين. الجهة الأولى تتمثل في أنه إذا قلنا أن الباء سببية يترتب عليه أن يكون الضمان أي يكون مقدار الضمان يكون مقدار الخراج مساويا لمقدار الضمان بخلاف المقابلة. أما إذا اعتبرنا أن اعتبرنا الناحية الثانية وهي أننا إذا قلنا باء السببية لكان يلزم من ذلك أن كان يلزم من ذلك أن يكون الضمان هو علة الخراج، بمعنى أن استحقاق الخراج بسبب الضمان فيكون الضمان هو علة، بخلاف من قال أنه باء المقابلة فلا يلزم أن يكون علة بل قد يكون الملك هو علة الخراج. وستعرفون بعد حين الخلاف بين الأحناف وجمهور الأحناف الذين قالوا أن علة استحقاق الخراج إنما هو الضمان، فجعلوا الغاصب منافع المغصوب للغاصب لأنه أشد ضمانا من غيره، بالتالي قالوا أنه لما كان الضمان هو سبب الخراج فيجوز للغاصب أن يأخذ منافعه. فإذا سبب أو ثمرة الخلاف التي تنجم عن الباء هنا لها أهميتها. ثم نأتي بعد ذلك إلى الفوائد والأحكام التي تترتب على هذا الحديث. وقبل ذلك كان الأولى أن نذكر ترجمة لعائشة رضي الله عنها، هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، ولدت بعد 3 سنوات من المبعث وتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، هي بنت 6 سنين مكتملة داخلة في 7، ثم دخل بها في وهي بنت 9 سنين وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة، وعاشت بعده 40 سنة وتوفي سنة 57 من الهجرة في زمن خلافة معاوية بن أبي سفيان. كان أبو هريرة صلى الله عليها ودفنت في البقيع وقبرها معروف إلى اليوم. ولها مناقب وخصائص، من أخص مناقبها محبته صلى الله عليه وسلم لها أنها زوجه في الدنيا والآخرة، وأن القرآن نزل في عذرها وبراءتها، وأن الوحي كان ينزل في بيتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها، وأمور أخرى، وهي تعد من أفقه النساء المسلمين، بل هي أفقههم على الإطلاق. ثم ولها في الحديث جملة من الحديث أو جملة من المرويات تبلغ 2210 حديث أو 10 و200 و2000 حديثا، هذا بخصوص ترجمة لراوي هذا الحديث وهو حديث الخراج. الفوائد والأحكام التي يمكن أن نأخذها من الحديث السابق تترتب على النحو التالي: أولا، القول الخراج بالضمان يعني الذي يضمن الأصل عليه أن يمتلك غلته، الذي يضمن الأصل يمتلك غلته أي يستحق هذه الغلة. وظاهر الحديث أنه يستغل هذه الغلة، سواء كانت هذه الغلة تتمثل في الفوائد الأصلية أو في الفوائد الفرعية، كلاهما، لأن الأصل عندما يقال الخراج عند الفقهاء هو كل ما خرج من الشيء، وكل ما خرج من الشيء يدخل فيه الفوائد الأصلية والفوائد الأخرى الفرعية. أيضا من سبب ورود دين أن رجلا امتاع غلام فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فرده على صاحبه، فخاصمه النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه. يعني أنه يستفاد من هذا الحديث أن الذي يجد العيب ويعلم به، يعني أن المشتري إن وجد عيبا وعلم به صح له أن يرد بخيار العيب ذلك المبيع، سواء كان المشتري سواء كان البائع عالما بالعيب أو جاهلا بالعيب، وذلك العيب إنما يعرف إما عن طريق أهل الخبرة أو أهل الاختصاص بمعرفة العيوب، أو أنه عيب متعارف عرفا، متعارف عليه عرفا. الحديث من جهة أخرى أنه يرد، ظاهر أنه يرد هذه هذا الشيء المبيع الذي اقترن بالعيب على سبيل الفور، كما ذهب إليه الشافعية أخذا بالفاء الذي تفيد الترتيب بدون التعقيب بدون تراخ، لقوله صلى الله عليه وسلم لسبب ورود الحديث حيث قال: فخاصم النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه. فإلى هذا ذهبت الشافعية إلى أنه إن تأخر عن رد المبيع فيسقط خياره ولا يستطيع أن يطالب به، وإنما يطالب فقط بتعويض عن العيب الذي اقترن به، خلافا للجمهور كما عرفنا في باب المصرات أنه إنما عندهم النظر إلى معنى الخيار وهو دفع ضرر متحقق. دفع ضرر متحقق قد يحتاج إلى وقت أطول، فأسوة بالمصرات وأسوة بالقصاص وغير ذلك من الأمور التي يدل أو تدل على أنه لا يلزم في الخيار أن يكون فوريا، بل يصح أن يكون متراخيا. دائما في سبب ورود هذا الحديث أننا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار، عفوا جعل الخراج ومنافع الخراج مقابل مقابل ضمانه للأصل، أو بسبب ضمانه للأصل، وهنا اختلف العلماء في ذلك. فالجمهور العلماء قالوا أن المشتري كان مالكا فيكون عين الملك هي علة الأخذ الخراج، بينما الإمام أبو حنيفة يرى أن الضمان هو سبب لأخذ هذه، ولهذا يختلفون بعد ذلك في منافع وزوائد الغصب. هل زوائد الغصب ومنافع الغصب هي للغاصب أم هي تعود للمغصوب؟ من رأى أن الضمان هو علة أخذ هذه المنافع قال بما ذكرنا آنف، ومن رأى غير ذلك قال غير ذلك. والصحيح في ذلك أن الغاصب يجوز له أن يأخذ هذه المنافع الغصب لأن يده يد عدوان، والحديث إنما ذكر الخراج بالضمان في خصوص سبب، وهو كون الرجل الذي اشترى ذلك المال أصبح مالكا له، فإنما ذكر العموم وهو قوله الخراج بالضمان بألف اللام التي تفيد العموم، فلا عبرة بهذا العموم، وإنما العبرة بخصوص السبب وهو النتية، فلا يصح أن يعمم الحكم على سائر الجهات بما فيها الغصب. على الأساس يقال أن الحديث العبرة فيه إنما هو بخصوص السبب وهو الملكية، أي ملكية الشيء الذي انتقل من بائع المشتري، وأن الغاصب يده يد عدوان وليست يده يد أمانة، وبالتالي لا يمكن أن يلحق الغاصب لأخذ منافع المغصوب بالمشتري ويقاس عليه، لأن المشتري مالك للعين عين المبيع، بينما الغاصب ليس مالكا لهذه العين. الحديث أيضا من جهة أخرى في قوله لما خاصم النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليه، جاء البائع فاستغرب الحكم فقال يا رسول الله قد استغل غلام، يعني الفترة التي ابتاع فيها هذا الغلام استغله المشتري. هنا أدب من حيث أن المفتي إذا سئل عن مسألتين ورأى استغراب من المستفتي أو من المحكوم عليه في مسألة من المسائل، سواء كانت قضائية أو فيما يخص الفتوى، فعليه أن يزيل استغرابه ولربما تساؤله في المسألة. بين النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة فقال الخراج في مقابلة الضمان، بين له أن لا تستحق هذه المنافع لأنه إن تلفت هذا الشيء المبيع يتلف على صاحبه، أي هو الذي يتحمل تبعة التلف، فيكون من حقه أن يأخذ هذه المنافع. أيضا هذه الصيغة وهي القرار الضمان تعد من جوامع كلمة الصيغة فأجراها قاعدة فقهية، تجدون في القواعد الفقهية
قاعدة الخراج بالضمان وقاعدة لا ضرر ولا ضرار وقواعد أخرى. هي هذه القواعد بالنظر إلى كون صيغة موجزة فأجراها الفقهاء مجرى القواعد، لكن تختلف القواعد الفقهية هذه مع غيرها، ذلك لأن هذه القواعد الفقهية يمكن أن تستنبط بها الأحكام وتصدر بها الفتوى ويقضى بها في مجالس القضاء، لأنها في ذاتها هي أحاديث نبوية، هي أدلة شرعية يصدر بها الفتوى ويعمل بها إلى آخره، بخلاف القواعد الفقهية الأخرى ليست لها حجية في ذاتها. والمعنى الذي يتضمنه الحديث الخراج بالضمان هو نفس المعنى الذي تتضمن بعض القواعد الفقهية المتمثلة في الغرم مقابل الغنم، الغرم في مقابلة أو في مقابل الغنم، والنعمة بقدر النعمة، والنعمة بقدر النعمة، والنعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة. هذه القواعد لها مدلول واحد، لها معنى واحد، فإذا عبر عن الخراج بالضمان هو نفس تعبير الغرم بالغرم، وهو نفس تعبير النعمة بقدر النعمة والنقمة والنقمة بقدر النعمة. هذه قواعد الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من الحديث السابق، أما فقه الحديث فيتمثل فيما يكون. العلماء في الفوائد المترتبة على أصل المبيع من حيث استحقاق المشتري لها، العلماء في ذلك يفرقون بين الفوائد الأصلية الغير متميزة والفوائد المنفصلة المتميزة. في المنفصلة يقسمون بين الفوائد الفرعية والفوائد المنفصلة الأصلية. لا خلاف بين أهل العلم في الفوائد المتصلة غير متميزة، لا خلاف بينهم، لأنها تعد هذه الفوائد متصلة بحيث أنه لا يستطيع إرجاع المبيع إلا بها، إذ لو أرجع المبيع وأزالها لا ظهر فيها النقص وظهر فيها العيب. ويمثلون بمثلا الحمل قبل الوضع بالنسبة للشاة مثلا أو البقرة أو ما إلى ذلك، ويمثلون بثمرة قبل التعبير، ويمثلون بالسمن وبتعلم صنعة، فإذا علمه صنعة ولا يستطيع أنه يأخذ الصنعة لأن الصنعة موجودة في ذلك الغلام الذي اشتراه مثلا، أو السمن لا يستطيع إنقاصه منه إلى آخره. هذه الأمور تسمى بالفوائد المتصلة غير متميزة، هي التي تتولد عن الأصل ولكنها لا يستطيع أن تتفكك عنه لأنها تعد شيء واحد، فإن أرجع بالعيب يجب أن يرجعها تماما. فإن انتقص منها أو أخذ هذا الفائدة أو استفاد من هذه الفائدة يعد هذا المبيع اختل فيه جزء منه، فيمتنع الرد ولا يستطيع المشتري أن يطالب إلا بإيه، إلا بالتعويض عن العيب الذي وجده في الشيء المبيع، وليس له أن يعمل بخيار العيب بالنظر إلى كون اختل فيه جزء منه ونقص فيه جزء منه. أما الفوائد الأخرى والفوائد المنفصلة المتميزة هذه تنقسم إلى قسمين، فوائد فرعية وفوائد أصلية. فوائد الفرعية تتمثل في الأشياء التي هي غالب أشياء يعني معنوية، مثلا الكراء والدخل وما إلى ذلك، أو الحمل على شيء أو الركوب عليه إلى آخره، يعني كلها منافع تعد منافع فرعية أو فوائد فرعية. فوائد أصلية التي تظهر غالبا كالثمرة بعد التحضير والشاة أو الوضع بعد الوضع الولد بعد الوضع، كل هذه تعد فوائد أصلية. العلماء يختلفون فيها، فما علي الشافعية والحنابلة المشتري كل هذه الفوائد، سواء كانت هذه الفوائد فوائد منفصلة، سواء كانت هذه الفوائد أصلية أو كانت هذه الفوائد فرعية، فهي تستحق جميعا لضامن الأصل ومالك ذلك الأصل أيضا، حتى يقيد أحسن الأصل أن يقال ضامن الأصل ومالك الأصل حتى لا يدخل فيه الغاصب. وعلى هذا الأساس فمن ضمن الأصل وكان مالكا له استحق هذه الفوائد جميعا، سواء كانت فوائد أصلية أو كانت فوائد فرعية، عملا بالعموم الوارد في الحديث الخراج في الضمان. ومعنى الخراج عندهم أخذوه من اللغة التي تفيد أن الخراج المراد منه كل ما خرج من الشيء، ولا شك أن الثمرة والولد بعد الوضع وما إلى ذلك فضلا عن الفوائد الفرعية، لأنهم يتفقون جميعا عن الفوائد الفرعية أنها للمشتري، لكن يختلفون في الفوائد الأصلية هذه. كما ذكرت آنفا المذهب الأول يتمثل في الشافعي والحنابلة، الحنابلة يأخذون من الحديث أنه عام شامل للفوائد الأصلية والفوائد الفرعية، عملا بما بالمعنى اللغوي عندهم كما قلت آنفا، فهو أن الخراج مراد به كل ما يخرج من الشيء. أما بعض العلماء ذكرهم كل من الصنعاني والشوكاني الأصلية الفرعية، لكن الفوائد الأصلية لا يصح له إلا أن يردها مع الأصل، وليس له أن يمتلكها فإن تلفت فيمتنع الرد أصلا، وليس له في ذلك خيار عين. وعلة في ذلك أنهم رأوا الفرق بين الفوائد الفرعية التي يمتلكها، لأنه الفوائد الفرعية لا تقوم عليه، وإنما حملوا الحديث على هذا الوجه لأنهم عندهم الحديث هذا الخراج بالضمان يجب حمله على معنى وهو الفوائد الفرعية، لأن الخراج عندهم في اللغة لا يطلق إلا على هذا، لا يطلق إلا على الفوائد الفرعية ولا يطلق على الفوائد الأصلية. هذا من جهة، ومن جهة ثانية من المعقول استدل بكون أن النماء الحادث يعني الفوائد الأصلية التي نتجت إنما نتجت عن أصل المبيع، وذاك الأصل المبيع سببه العقل أي موجبه العقل، فينبغي عليه أنه إن ردها يجب إن رد ذلك الأصل الذي موجبه العقل يجب عليه أن يرد معه الفوائد الأصلية، أما إذا تلفت فيمتنع الرد أصلا ويحتفظ بالفوائد الفرعية الأصلية له المشتري، وإنما هو مطالب يعني البائع بالتعويض. يقال بأن المذهب الأول من حيث النظر إلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم الخراج من الضمان أنه وجيه من حيث هو، لأنه القول الخراج للضمان إذا اعتبرنا أنه كل ما خرج من شيء يعد خراجا كان، والحال هذه يدخل فيه الفوائد الفرعية والفوائد الأصلية، غير أنه كما قلت يعكر عليه جهتين، الجهة الأولى في سبب ورود الحديث، إنما ورد الحديث بفوائد الفرعية بقوله استغل غلامي أي استغل وأخذ حاصله هو منفعته، وهذا ليس من الفوائد الأصلية وإنما هو من الفوائد الفرعية. والأمر الثاني ما نقل عن بعض العلماء أنهم اعتبروا الخراج قاصرا على الفوائد الفرعية من الناحية اللغوية، قالوا أنه مراد بالخراج هنا هو الدخل والكراء وما إلى ذلك، يعني الفوائد الفرعية دون الأصلية، وإلى هذا ذكر ابن القيم وذكر أيضا لكن لا يلزم أن يكون غير شامل بالفوائد الأصلية، لأنه إنما جاءت القصة وجاءت الحادثة على هذا النحو بخصوص الفائدة الأصلية، وتعقب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام للبيان بأن الخراج بالضمان كان موافقا لهذا، ولا يلزم أن لا تدخل الفوائد الأصلية. وأن الناحية أما الناحية اللغوية فقد اختلف فيها أهل اللغة ما المراد بالخراج، بعضهم حصره في الفرعية وبعضهم عممه على كل ما يخرج من الشيء واعتبره خراجا. وظاهر أنه إذا كان ولا بد أن يؤخذ بأي منحى لغوي هذا ولا ذاك، فالأقرب إلى الصواب أن يقال أن كل ما خرج من الشيء يعتبر خراجا، لأن الخراج مشتق من الخروج، وكل ما يخرج من الشيء فهو منه كما اشتق الصعيد من الصعود، فاعتبروا أن كل ما يخرج من الأرض ويصعد فوقها هو صعيد، فكذلك إذا ما نظرنا إلى الخراج مشتق من الخروج، وكل ما يخرج
بسبب العقل، فكان الواجب عندهم إذا رد الفوائد الأصلية رد معها مع الأصل، لأن التابع عندهم تابع للأصل، فالتابع يأخذ حكم المتبوع يرجع إلى الأصل، وعلى الأساس قالوا أنهم يرجعوا مع الأصل باعتبار أن الفوائد الأصلية هي جزء لا يتجزأ. إذا كانت الفوائد هذه الأصلية تلفت أو استهلكت في هذا الحال يمكن الرد، ويجب عليه على البائع القرش يدفع تعويضا عن العيب. فإذا إنما كان سبب عند الآخرين أن سببه ليس هو العقد، وإنما سببه الملك، أي ما دام ممتلكا له. فكذلك القول أنه لو فرضنا أن سببه العقد لكان هذا النماء يأخذه البائع بسبب الملك. لا بائع، لو قلنا هذا الجواب على إن شئت عليه من جهة أخرى، الذين قالوا أن سببه هو الملك بمعنى الفوائد الأصلية يأخذها مالك الأصل والضامن له هو المشتري. لو قلنا أن سببه هو العقد لا لازم أنه لو لم يكن عقد لأخذه البائع بسبب ماذا؟ بسبب الملك، فكان ملكية هذا كملكية هذا فيأخذه بسبب الملك وليس بسبب العقد. فإذا موجبه إنما هو الملك وليس أن موجبه هو إيه؟ هو العقد. بالنسبة لسؤال آخر، بالنسبة للغاصب قلنا أنه غاصب ذكرنا على الهامش ولم يذكره هنا، هو أن العلماء كما قلت آنفا يختلفون في زوائد ومنافع المغصوب، هل هي للغاصب أم ليس الغاصب، وهذا راجع إلى الحديث الخراج بالضمان، هل ذا هنا باء سببية فيكون الخراج بسبب الضمان، ولما كان الغاصب أشد من المالك ضمانا كان أحق بهذه الزوائد وبهذه المنافع، هذا على منظور الأحناف. وقد قوبل هذا الرأي كما قلت أنه ليس المراد بالباء هنا باء السببية، وإنما يعني باء مقابلة، يكون الغن مقابل الغن، فلا بد أن يكون الحديد الخراج بالضمان منصبا على سبب وروده وخصوص السبب. سبب وروده إنما قال عليه الصلاة والسلام خرج بالضمان، قاله للمشتري عندما وجد عيبا، كان المشتري مالكا للأصل وليس غاصبا له. العبرة إذن بخصوص السبب هذا لا بعموم، لا بعموم اللفظ، يقال عام اللفظ بكل لفظ، بل أولا. أمر ثاني أن الغاصب كما ذكرنا يد عدوان، لا يمكن أن يعطى له هذه الزوائد ويده ليست يد أمانة واستحقاق كما هو الشأن بالنسبة للمشتري. وعلى الأساس فمن رأى أنه أن الاستحقاق إنما يكون بسبب الملك وأن موجب الملك وليس هو سببه الضمان، قال أنه لا يستحق هذه الزوائد أصلا ولا يستحق أيضا منافع المقصود، بخلاف من رأى غير ذلك. والذي يظهر والله أعلم هو تحقيقا شئتم للعدل بين ربما بين الجهد الذي قدمه الغاصب بالعمل بالشيء المغصوب الذي حقق بعد ذلك المنافع وهذه الغلات من جهة فيه مجهود للغاصب. فالواجب الآن أن يرد الأصل ويرد نصف الثمن، يعني يرد نصف الربح أو نصف الغلة أو نصف تلك المنافع، لأنه أولا هذه المنافع لا نقول يردها كلية، يأخذها كلية لأن الحديث لا يشمله وخرج الضمان، ولا يقال أنه يأخذها كلية لأننا نعتبر أيضا مجهوده الذي قدمه تحقيقا للعدل بين، فمن سرق سرقة مثلا وعمل بالآلة المسروقة وأخذ عليها مالا فالواجب عليه أن يرد هذه كاملة غير منقوصة، ويرد أيضا نصف ما أنتجه منها. نعم، هذا نصف له أصل عند عمر بن الخطاب حكم بعض القضايا هكذا، وعند شيخ الإسلام تيمية هكذا أيضا في بعض الفتاويه موجودة، وقضاء عمر أظنه بسس على هذا المنهى، بمعنى بسس على جهة العمل الذي عمل به، وإن كان الأصل فيه أنه لا يجوز، كمثلا كعمل فضولي، مثلا عمل فضولي هو مثلا رأى صورة جاره أراد أن يسقط فهدمه وبنى له حائطا، هذا متوقف على صاحب الشيء، أكيد أنه صاحب الشيء الذي بنى يعني بنى بغير إذنه وتفضل هو ببنائه. فإذا لم يجازيه على العمل الذي عمل به له أن يطالبه بالإخراء بلا سبب، يعني أنه اغتنى، هذا صاحب الشيء اغتنى بصورة موجود بغير سبب، أي افتقر هو واغتنى غيره، يطالبه مع أنه ليس ملك له، أي لا يلزم منه أنه ليس ملك له، فهو آثم، هذا الذي سابق آثم وممكن أن يتعرض إلى قطع يده، ولكن مجهوده الذي عامل به يأخذ كأنه أجير أو كعامل إلى ذلك، تحقيقا للعدل بين عمله وبينك على نحو ما يقال. ما قال أو التفريق بين، قال مثلا مرأة تعمل في اختلاط، الرجل يعمل الاختلاط، ايش حكم الاختلاط هذا؟ الاصل في الاختلاط حرام لا يجوز، لكن اذا نظرنا اليه على اساس انه واقع وكان الاصل فيه صحيح، يعني العمل الذي تعمله هذه المرأة في الاختلاط صحيح في ذاته، يعني مو
في خمرة ولا في محرم يعني. فهل المرأة التي تعمل في عمل صحيح بغض النظر عن الاختلاط، هل هذا المال الذي تأخذه صحيح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح يعني صحيح هذا، لكن مع وجود الاختلاط صحيح وغير صحيح؟ صحيح أيضا، لا يثمر في الأرض أنها آثمة على الفعل وكذا إلى ذلك، لكن لا يظلم حقها من ناحية أنها عملت عملا صحيحا، بمعنى أن شئت الاختلاط ومنهي عنه مش معنى هذا يعني يجوز. عندنا في الأمر نريد أن نصل إلى شيء يعني حتى نبين بين أنه قد يرى شيء أنه غير صحيح، غير صحيح في الجملة أنه آثم وكذا، لكن لا يظلم حق الشخص الذي عمل فيه. يعني المرأة التي عملت مثلا في شيء في الاختلاط أنها آثمة وأنه كذا إلى آخره، لكن عمل المجهود الذي قامت به إن كان صحيحا فلها حق تأخذ حقها من حيث أنها عملت عملا صحيحا. إذا كان مثلا ما هذا المحظوظ فيه ليس داخل في ركن من الأركان ولا شرط من الشروط، ولا يعني المحظوظ فيه إنما هو الاختلاط، هذا الاختلاط خارج عن من منهي عنه، خارج عن بيت العمل. افرض أنت مرأة بالاختلاط باعت وشرت، ممكن بيع معك مثلا، باطل العمل صحيح؟ صحيح لا خطر عليه، ولكن غاية ما في الأمر أنه فعل هذا التعب مع الاختلاط غير صحيح. ولو أفرض باعت وشرات في خلوة، لا نقول خلوة حرام، لكن هذا الخلوة ما عندهاش علاقة مع أصل بيع. لو فرد دخلت وجدت في قرار بشيء، قرار بدين عند الموثقية وهو في بيت واحد، ما قرار بدين هذا غير معترف به يعني، قرار بدين صحيح الخلوة حرام، ممكن على ذلك كثير. ليس معنى أنه لا يجوز، ليس معنى أنه يجوز ذلك نمنعه، لكن إن وقع لا يلزم منه بطلان ذلك الفعل يعني. وأمثلة ذلك كثيرة. أفرض أن إنسان أعطاه مثلا رئيس البلدية قطعة أرض برشوة، هل هذه القطعة الأرض التي اشتراها والتي كانت وسيلة الرشوة هل هي مثله أم لا؟ مثله يعني الرشوة، هذه الرشوة أعطاها حتى يكون يجوز هو الأول، وبعدين ما جزء راح شراها بأموالي راح مثله، كان رشوة محرمة. تنتزع من غيره، ما عندوش هذا الملكية، أصبح انتفى ركن من الأركان. إذا كانت ملكيته إذا كانت قلت ملكية الدولة
كان الناس عندهم جاء حق الاستحقاق جاء وجاب رشوة طلع الميل بتاعه قبل الميل بتاع الجميع. أنا الرشوة دي حرام لا شك فيه وراشي ومرتشي، لكن بعدين لما طلع أعطاه الأرض هذه أعطاه الأرض باطلة باشرة يعني. هذه الأركان وشوط وغيرها وقعت عليهم الرشوة وقع عليه الحرام ولا كانت بمعزل عن ذلك؟ فاهم احنا كل فاهم حق الاخرين هو آثم، لكن ايكم ما نحيناش عليه هو آثم ويستحق نار ويذاكر، لكن هل الاصل معاملة صحيحة ام لا صحيحة ام لا صحيحة يعني صحيحة ويجوز يتيحها ويجيزها ويشريها ويشريها الإثم إنما وقع على ماذا؟ الإثم وقع على ذات الرشوة، والرشوة ما يشدخل في ركن الأركان يخارج عن أصل المعاملة في الأرض، فهم؟ وقيس على ذلك، قيس على ذلك، يعني أحببت أن أصل إلى شيء وهو المحرم إذا لم يكن داخلا في أصل التعامل كان خارج عنه لا يلزم بطلان ذلك العمل ولا ذلك العقد ولا تلك الهبة إلا إذا كان القصد من ذلك لربما الإضرار بالغير أو تفويت مصالحهم أو بذلك العمل كمثلا القتل ليرثه ليرث مورثه قاتل لا يرث معاملة بالخلاف المقصود، أو الذي طلق زوجته في مرض الموت تقصد منها لئلا ترثه ويعامل بخلاف مقصوده وهو مقصوده عدم الرث فيقال أو الذي يوزع تركته لأنه عند المكان غير البنات والمعزيز وتابقوا أولاد فول الوصف فعيم تلك جميعا قبل وفاته حتى يمنعهم من حقه وحق الله تعالى في المال هذا كله داخل في أصل الشيء مش خارج عن الشيء داخل في أصل ما هذا خارج كما هذا باختبار خارج كله خارج الرشوة خارجة عن الأصل وكان التحريم في هذه الأوصاف لكن لم يكن تحريم فيه. فلو أن كما قال مثال إنسان فلو أن إنسان باع ملكية لشخص إنسان آخر مثلا لو إنسان أتى بسلعة من الخارج فاحتجز ثم بيعت بمزاد عنه وقلنا لا يجوز قلنا لا يجوز أخذ هذا المال وهذا المال ليس ملكا وضعها على أساس أنه مالك بذلك الشيء فهنا فقد شرط أو ركن أركان وهو الملكية ملكية الشيء فلم يكن ذلك الشخص لا وكيلا ولا نائبا ولا ففرق بين هذا وذلك ما تقصد هذا؟ أرجو أن تسمع الضائع إنما تسمع الضائع معناه إذا يطلبون منك الخروج بدون حرج أداوة ولا نطلب الخراج ممن يخرجه الباب هل يجوز الأكل من مال صاحبه رهن من أجله حصول عليه ذهب المحصن؟ أنا ما أفهم سؤالها. هي القضاء لابد أن يكون مبنيا على دليل كثير وعمر، لكن لسنا في معرض ذكر هذه الحادثة بدافع حتى بخصوص شيء واحد وهو الحاضر البادي، من ناحية هل البادي ما قال ولا يبيع حاضر البادي بمعنى أيضا لا يشتري له، بمعنى أنه لا يشتري له، الحديث ذكر فقط ولا يبيع حاضر، هل معنى ذلك أنه يجوز أن يشتري له؟ فهنا المعروف كما قلنا آنفا البيع من أسماء الأرض، فيطلق البيع على الشراء والشراء على البيع، هذا كما أو شروه بثمن تفصل ورائما محدودة يباعوه، ولبئس ما شروا به أنفسهم يباعوه، يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، وعليه إذا كان المراد من مقصد الشرع هو في قوله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، أن هذا يدخل في العموم، بمعنى أنه لا يجوز له أن يبيع له ليحصل الرزق بعضهم من بعض بينه وبين أهله، يفهم منه معنى أيضا لا يجوز أن يشتري له ليحصل أيضا هذه الرزق بعضهم من بعض، فكان البيع والشراء كلمة جامعة، البيع كلمة جامعة، كما ورد أيضا حديث قال شغل أظن أنس قال هل يشتري له؟ قال لا، قال قد صدق من المرسلين، قال صدق إنها كلمة جامعة. الله أعلم، الله أعلم، سبحانك اللهم وبحمدك.
المحاضرة الموالية للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس.
لا يرهق المشتري ولا يظلم البائع، هذا المراد في التسعير. قوله هو المسعر القابض الباسط، القابض يعني المقتر ضيق، القابض الباسط يعني الموسع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال، بقي واضح. فوائد الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من هذا الحديث، أولا في قول أنس غال السعر في عهد رسول صلى الله عليه وسلم، فقال الناس غال السعر يا رسول الله غال السعر، فسعر لنا،
يدل على أنه لم يكن هناك سعر سابق يمشون عليه، إذ لو كان كذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما أجابهم على ذلك. فقوله بعد ذلك هو المسعر، هذا استدل به على أن المسعر اسم من أسماء الله الحسنى، وهو غير مذكور في 99، لأنه أولا لاقترانه بجملة من الأسماء من أسماء الله، وهو قوله بعد ذلك القابض الباسط والرازح، كل هذه أسماء من أسماء الله الحسنى، لكن هذه معروفة في الآيات وفي القرآن. أما المسعر غير معروف، وليس معنى أنه يجب أن يكون معروفا حتى يكون اسم من أسماء الله تعالى، لما علم في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عنك. يعني الأسماء ليست محصورة في 99 اسما، فهي على من ذلك. فقول المسعر بمعنى أن الله تعالى هو المسعر بإرادته سبحانه وتعالى، بمعنى أنه بحسب ما يكون في السوق، نظرا أنه قد يختلف أو قد ترتفع الأسعار بسبب قلة الجلب، فتزيد الأسعار، وقد تنخفض الأسعار بسبب وجود أو كثرة الجلب، وهو ما يعرف بقانون العرض والطلب. فقوله إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، ثم ذكر بعد ذلك أنه ما يفيد أن التسعير فيه التسعير ممنوع أو حرام بوصفه أو بكونه مظلمة، قال وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة. لما كانت المظلمة، لما وصف هذا الفعل مظلمة، دل ذلك على أن التسعير حرام، أن التسعير لا يجوز. إذ لو كان جائزا لا أجابهم إلى ذلك ولا حدد لهم السعر، ولكن لما قال لهم بعد ذلك وبين لهم كونه مظلمة، فدل ذلك على أنه ممنوع أو حرام، ويدل على حرمته أيضا من حيث كونه حجر على تصرفات الناس، وتصرفات الناس حجر عليهم وتضييق على أموالهم، بحيث أن رضاهم الذي هو الأصل المعتبر في الشرع، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أو تجارة بغير الحق، فهذه إذا اعتبرنا السعر أو التسعير لا يكون الرضا هنا معتبرا، بل يكون مقيدا بما حدده الحاكم أو ولي الأمر بهذا التسعير. فإذا فهم المنع من هذين الجانبين، كونه مظلمة وتتمثل هذه المظلمة الحجر على تصرفات وعلى أموال التجار، بحيث أنه يكون هذا الفعل منافيا لرضاهم، كما قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراضي. فالحديث أيضا من جهة أخرى جاء عاما في كل الأحوال، يشمل في ذلك سواء كانت السلع هذه حاضرة في الحال أو كانت مجلوبة أو كانت في زمن الغلاء أو في زمن الرخص، وكذلك يشمل سائر الأقوات سواء كان قوت أدمي أو قوت بهيمة أو سائر الأمتعة والإدامات. وفيه من أراد التخصيص مثل هذه بزمن الغلاء، أو التخصيص بعدم جواز التسعير في زمن أو بقوة الآدمي وقوة البهائم، هذه كلها استنباطات من هذا النص بالنظر إلى المعنى المناسب. لا شك أن المعنى المناسب إذا ما صادمت النصوص الواضحة الصريحة فهو مناسب ملغى، والمناسب الملغى عند أهل الأصول أنه غير معتبر، بالتالي ما مردود على صاحب. أيضا يستفاد أنه لما لم يكن هناك لم يجيز النبي صلى الله عليه وسلم لهم التسعير، دل ذلك على أنه يجوز لهم أن يبيعوا على حد المفهوم أنه يجوز لهم أن يبيعوا بأكثر من السعر، ويجوز لهم أن يبيعوا بأقل مما يبيعه الناس. أرى أن المسألة هذه خلافية، وسنتعرض لمن قال أنه لا يجوز بالاستدلال بواقعة عمر بن الخطاب مع صحابي حاط بن أبي بلتع. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وإني لأرجو أن أبقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال، كأنه حذر أو أنه تحذير حقيقي من النبي صلى الله عليه وسلم للوقوع في مظالم الناس، سواء كانت هذه المظالم تتمثل في النفس أو تتمثل في المال. ولهذا فهم أن الأصل في الدماء تحريم،
وأن الأصل في الأموال التحريم، فلا يجوز أن يتعدى على نفس الغير إلا بنص أو بما شرعه الشرع. وأيضا بالنسبة للمال في التحريم إلا إذا كان هناك حقوق على هذه الأموال كعقد زكاة أو غيرها من الحقوق، وإلا فالأصل فيها الأصل فيها التحريم. والاعتداء على هذا مظلمة أو ظلم، وأظن محرم بكل الشرائع وبخصوص شريعتها، ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر الذي رواه مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن هذه فوائد الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من هذا الحديث. أما فقه الحديث، فهل يجوز التسعير؟ هل يجوز أن يتولى ولي المسلمين أو الحاكم أن يتولى وضع سعر أو ثمن محدد على هذه السلع؟ لا يجوز. في المسألة في ثلاث أقوال: قال يرى أنه لا يجوز ذلك مطلقا وهو مذهب الجمهور. قول آخر يرى أنه يجوز ذلك مطلقا سواء كثرة أو قلة، وهو رواية عن مالك. وقول آخر وهو ما أرصده الشيخ جنب الجميع المقيم وغيره، ما أنه يجوز في حالة ما إذا كان التسعير ورد على وجه العدل، أي أن يكون فيه كراهة عدل، وهذا جائز. أما الغير جائز هو ما كان على وجه الظلم والاعتداء على حقوق الناس. فإذا في المسألة في ثلاث أقوال في طليعة هذا القول ومذهب القائلين بأنه لا يجوز ذلك مطلقا، واستدلالهم بحديث الباب واضح، حيث أنهم استدلوا بحديث أنس على أساس أنه لا يجوز التسعير لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط وإني لا، إلى آخر الحديث. فلو كان التسعير جائزا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم ولما وصفه بكونه مظلمة، وبالتالي تدل به على أنه لا يجوز التسعير في كل الأحوال. أيضا نظروا من حيث المعنى إلى أن في التسعير وفرضه على التجار أو على الناس يؤدي بطريق أو بآخر إلى ارتفاع الأسعار، ذلك لأن الظلم الذي يقع على الناس ينعكس سلبا على السلع فتختفي، وإذا اختفت السلع يؤدي أيضا بالضرورة إلى غلاء الأسعار وارتفاعها، فيحدث الضرر بسبب التسعير سواء على الفقير أو على الغني، ذلك لأن الفقير لا يستطيع أن يشتريها غالية، أما الغني فيشتريها بغضب فاحش فيحصل الضرر على المال، والضرر هذا سببه التسعير، وما كان ضررا فالواجب أن يزاد عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس الضرر يزاد أو لا ضرر ولا ضرار، واستنبط منه جملة من القواعد منها الضرر يزاد. فالواجب الحالة هذه أن يزال التسعير باعتباره ضررا مؤديا إلى غلاء وارتفاع الأسعار في نتيجة لاختفاء. أيضا من ناحية أخرى في القول بالتسعير يؤدي أيضا إلى نتيجة سلبية أخرى، وهي منافاة هذا التسعير للأصل الذي شرعه الشرع، وهو التراضي في التجارة، أي أن التراضي عمل باطني لا يعلم إلا عن طريق الإيجاب والقبول، لكن فرضه من خارج يؤدي إلى حظر هذه التصرفات بحيث تصبح إرادته مقيدة، أي ليس له أن يتعامل وفق إرادته وبموجب